قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وبالمعنى تلقينا
بعلم نافع يهدي يقينا في أمانينا ورب الكون يعطينا ثوابا في تلقينا بفضل منه يغمرنا وبالإحسان يكسونا لأن الخير مسعانا وفيه طاب ملقانا لأن الخير مسعانا وفيه طاب ملقانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فما بعد, مشاهدي الكرام, ما زلنا وإياكم مع إضاءات قرآنية, ونحن أيضا ما زلنا مع فاتحة الكتاب, أول سورة في القرآن وأعظم سورة في القرآن. هذه السورة تحدثنا عنها في حلقات ماضية, وسنواصل الحديث حيث توقفنا مع الإشارة إلى بعض فضائل هذه السورة. فهي السورة التي ما أنزل مثلها على نبي قط غير النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم في مسجده, فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام, فسمع جبريل صوت نقيض في السماء, فقال: يا محمد, هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل اليوم. فرفع جبريل بصره فقال أيضا: يا محمد, هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل اليوم. ثم قال: هذا ملك نزل من السماء لم ينزل قبل اليوم. فوصل الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد, أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك, فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. هذه أيضا السورة تعدل القرآن كله, لذلك جعلها الله سبحانه وتعالى بمنزلة القرآن في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي والله السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذه السورة تغني عن القرآن كله ولا يغني القرآن كله عنها, فمن قرأ القرآن كله في صلاته يختلف فيها أهي بذلك تكون صحيحة أم لا, لكن من قرأ سورة الفاتحة بالإجماع صلاته صحيحة ولو لم يقرأ غيرها. إذن هذه السورة اشتملت على أمور كثيرة, ذكرنا أنها اشتملت على أصول العبادة وهي المحبة والخوف والرجاء, كما اشتملت على الأخبار والأمر والنهي, ففيها الخبر وفيها الأمر وفيها النهي. أما الخبر فعن الله, فقد تحدثت هذه السورة عن الله في أسمائه وصفاته, وفيها الأمر وذلك في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفيها النهي في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيضا هذه السورة اشتملت على أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى على الإطلاق, فقد اشتملت على لفظ الجلال الله, واشتملت على الرحمن, واشتملت على الرحيم, وعلى مالك يوم الدين. وهذه أمهات أسماء الله الحسنى كما قال ابن القيم رحمه الله. أيضا أشارت السورة إلى التلازم بين العبد وربه, وذلك لأنها لما افتتحت بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين, كانت الآية التي جاءت بعد ذلك صفة الله سبحانه وتعالى بالرحمة الرحمن الرحيم, ثم صفته بملك يوم الدين مالك يوم الدين. وهذه الآيات الثلاث ملازمة لما بعدها من الآيات, فبعدها جاء جاءت الآيات المتعلقة بالعبد، فقوله تعالى إياك نعبد ملازم لقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. فلما كان الله هو رب العالمين إذن هو وحده الذي يعبد لا يعبد غيره، ولما كان الله هو الرحمن الرحيم إذن كان هو وحده الذي يستعان به لا يستعان بغيره لأن رحمته وسعت كل شيء، ولما كان الله سبحانه وتعالى هو مالك يوم الدين كانت الهداية منه وحده لا شريك له فطلبت الهداية منه، سواء كانت هذه الهداية هداية في صراطه الذي هو في الدنيا وهو أمره ونهيه أو صراطها الذي في الآخرة في يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولما كان الدين بمعنى الجزاء ترتب أيضا على ذلك وتلازم مع ذلك أن يسأل العبد القارئ لهذه السورة طريق المنعم عليهم ويستعيذ من طريق المعاندين المغضوب عليهم والضالين الجاهلين. وأشارت السورة أيضا إلى آداب الدعاء وكيف يدعو الداعي ربه سبحانه وتعالى، وأن أعظم الدعاء الحمد لله رب العالمين، ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية شكرا لله، قال إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. والحمد هو عبادة سائر خلق الله سبحانه وتعالى، لذلك قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولما كان الحمد يقتضي الدعاء كان الثناء وكان التمجيد بعده من أسباب إجابة الدعاء، ولذلك عندما يقرأ المصلي فاتحة الكتاب في ركعته حال قيامه فإنه إذا ركع سبح الله جل وعلا، فإذا رفع قال سمع الله لمن حمده، ثم يقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أهل الثناء والمجد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ومن نظر في هذا الدعاء بعد الرفع من الركوع وقارنه بالدعاء الذي في الفاتحة يتبين له العلاقة بين الفاتحة وبين هذا الدعاء. فإذا كان المصلي يقول الحمد لله رب العالمين فإنه إذا رفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وإذا كان المصلي يقول الرحمن الرحيم فإنه يقول أهل الثناء لأن الرحمن الرحيم ثناء على الله، كما ورد في حديث التقسيم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فإذا رأيت هذا وفهمت هذا وفقهت هذا فاسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الدعاء بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أهل الثناء كما في قوله الرحمن الرحيم، والمجد كما في قوله مالك يوم الدين، وكلنا لك عبد كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، لا مانع لما أعطيت لأنه هو الذي يعطي الهداية ولا مانع للهداية إذا أعطاها الله، ولا معطي لما منعت، فمن منعه الله الهداية لا يمكن لأحد أن يهديه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما قال ربنا جل وعلا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذن هذه الفاتحة تعلمنا الأدب مع الله في باب الدعاء، فمن أراد الدعاء فليبدأ دعاءه بحمد الله جل وعلا وليثني بالثناء على الله جل وعلا وليذكر تمجيد الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يعترف بالعبودية لله ويعترف بذنوبه إن كان صدر منه ذنب، ويعترف بتقصيره ويعترف بحاجته لربه وأنه لا معين له إلا الله، فإذا حصل ذلك منه فإن دعاءه يكاد لا يرد منه شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذه السورة العظيمة علمتنا أيضا أنواع الناس وأحوال الناس مع رسالات الله جل وعلا، فكل رسالة يرسلها الله ينقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام: مؤمن بها متبع لكل الأوامر مجتنب لكل النواهي ممتثل أمر الله جل وعلا على كل حال فهذا مهتد وقد هداه الله سبحانه وقد أنعم عليه بالهداية، لأن الهداية نعمة من الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الثاني رجل معاند يسمع ولكنه يعاند ولا يستجيب، فهذا مغضوب عليه لعلمه وعناده بعد علمه، كحال اليهود لما بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عرفوه كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن جحدوا نبوته وكفروا به وهم يعلمون، فحصل من ذلك غضب الله جل وعلا عليهم، فهم مغضوب عليهم إلى يوم الدين. وهذا الحال يدخل فيه كل من علم الحق وجحده وأبى واستكبر أن يستجيب للحق. أما الطائفة الثالثة فهي طائفة الجهلة الذين لا يفقهون شيئا، لا يهتدون سبيلا، لا يعلمون الحق من الباطل، فهم في ضلال مبين. فكان هذا التقسيم من فاتحة الكتاب للناس على ثلاثة أقسام، فصلته أيضا سورة البقرة بعد ذلك فذكرت المتقين ثم ذكرت الكافرين، وهذان صنفان بينان واضحان، ثم ذكرت الضالين وهم الذين ضلوا على علم. فهؤلاء الضالون نسأل الله عز وجل العافية، أوردت السورة 13 آية في وصفهم، وذلك لتلابس الحال، فقد يتلبس الحال الضال فيتبين له أنه على هدى وهو في ضلال مبين، كما قال سبحانه وتعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن هذه السورة أيضا تحدثت في ثنايا الحديث عن العبادة بأن المعبود هو الله سبحانه وتعالى، وجاءت الآية إياك نعبد، وقدم المفعول به على الفعل، والأصل تقديم الفعل على المفعول، الأصل نحن نعبد إياك، لكن قدم المفعول به على الفعل وهو إياك وهو منصوب، الأصل فيه التأخير من باب بيان أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وجاءت كلمة نعبد ونستعين بصيغة المضارع، وصيغة المضارع تدل على الحال والاستقبال، فالأمر ليس أمرا قد انتهى وانقضى، من يقول إياك عبدنا وإياك استعنا، وإنما قال إياك نعبد وإياك نستعين. وجاء أيضا بصيغة الجمع نعبد، ولم يأتي بصيغة الإفراد أعبد، لأن هناك فرق بين صيغة الجمع وصيغة الإفراد، وفي ذلك توجيه للزوم جماعة المسلمين، وأن المسلم ينبغي أن يصلي في الجماعة، لأن نعبد صيغة الجماعة، كما أن المسلم أيضا إذا قرأ إياك نعبد فإن معه ملائكة، إن معه جن المسلمين، إن حوله ما حوله من الأشياء يعبد الله سبحانه وتعالى، فإذا قال نعبد فهو متكلم بلسان الكائنات من حوله، لأن كل شيء يسبح بحمد الله، كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كما أن للإنسان جوارح، وكل جارحة من جوارح الإنسان مكلفة بعبادة الله سبحانه وتعالى، فالعين لها عبادتها والأذن لها عبادتها وغير ذلك من أنواع العبادات. فإذا قال إياك نعبد أي نعبد بجميع عقولنا، نعبد بأبداننا، نعبد بألسنتنا، نعبد بأموالنا، فجاءت أنواع العبادات كلها في قوله إياك نعبد. وقد قسم العلماء العبادة إلى ثلاثة أقسام، عبادة بالبدن وهي مشتملة على عبادات القلب وعبادات اللسان وعبادات الجوارح، وعبادة بالمال وهي مشتملة على الزكاة وعلى الصدقات بجميع أنواع الأموال، وعبادة تكون بهما معا كالحج والجهاد في سبيل الله وغير ذلك، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قدم إياك نعبد على إياك نستعين في الذكر، لأن العبادة هي سبب الاستعانة، ومن قدم السبب وجد المسبب بإذن الله. لذلك من أراد الولد وأخذ يدعو ربي هب لي ذرية طيبة ولم يتزوج فأنى يرزق بذرية، من طلب زرعا ولم يحرث فإنه يرزق بزرع، لكن من فعل السبب ثم طلب النتيجة بعد ذلك وجدها. فمن عبد الله ثم استعان به أعانه، لذلك قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن قوله إياك نعبد وإياك نستعين، هذا الترتيب في تقديم العبادة من باب تقديم السبب على المسبب، فمن عبد الله أعانه الله لا محالة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته خير ما أؤتي السائلين. من اشتغل بتلاوة القرآن أو بتعلم القرآن أو بتعليم الناس العلم أو بأمر من أوامر الله جل وعلا عن أن يسأل الله، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه بتلك العبادة خير ما يعطي السائلين الذين تفرغوا لسؤال الله جل وعلا. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجده ذات يوم فوجد حلقات، حلقة من الناس يدعون الله اللهم أعطنا كذا اللهم، وحلقة من الناس يتدارسون القرآن. فجاء فجلس مع المتدارسين للقرآن فقيل له: يا رسول الله، تركت هؤلاء يدعون الله وجلست مع هؤلاء الذين يتدارسون العلم؟ قال: إنما بعثت معلما، وأما هؤلاء فيسأل الله إن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم. فدل على أن الاشتغال بالعلم هو اشتغال بالعبادة، ومن اشتغل بالعبادة أعطاه الله خير ما يعطي السائلين، لتقدم إياك نعبد على إياك نستعين. أيضا هذه التكرار في قوله إياك وإياك، إياك نعبد وإياك نستعين، فيه دلالة واضحة على أن من أخلص لله سبحانه وتعالى في العبادة فإن الله سبحانه وتعالى يعينه لا محالة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: وقسمت الصلاة عن ربه أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. ومن نظر وجد أن هذه الآية هي آية التقسيم من الفاتحة، فإياك نعبد لله وإياك نستعين للمخلوق. ثم إن قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين بعد قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دل على أن العبادة لا تكون إلا بعد كمال المحبة وكمال الخوف وكمال الرجاء الذي دلت عليه فواتح السورة: كمال المحبة في قوله الحمد لله رب العالمين، وكمال الرجاء في قوله الرحمن الرحيم، وكمال الخوف في قوله مالك يوم الدين. كما أن العبادة الحقيقية لا تكتمل إلا لمن آمن بيوم الدين، فمن كفر بيوم الدين لا يمكن أن يعبد الله حق عبادته. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين قال: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال تعالى عن هؤلاء: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم قال سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. والهداية في اللغة الميل، ومنه هذا إذا مال اهدنا الصراط المستقيم. والصراط في اللغة مشتق من الصرط وهو البلع، وعلى ذلك تكون الهداية على أنواع: هداية للعلم يعني اهدنا للعلم الذي يوصلنا إلى الصراط المستقيم، وهداية للقول وهدوء إلى الطيب من القول، أي اهدنا للقول الذي يوصلنا للصراط المستقيم كقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وكتلاوة القرآن، وهداية للعمل يعني اهدنا للعمل الذي يوصلنا للصراط المستقيم كالصلاة والزكاة والحج والصيام وغير ذلك، وهداية للصحبة أي اهدنا للأصحاب الصالحين الذين إذا صحبناهم أعاننا على السير على الصراط المستقيم، كما قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيضا هداية إلى النية الصالحة الصادقة، فإن نية المؤمن أبلغ من عمله، فيهدي الله عز وجل من يشاء لما يشاء. ولذلك كان من أكبر النعم على أهل الجنة أن الله هداهم للإسلام في هذه الحياة الدنيا. قال الله جل وعلا عنهم: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والهداية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: هداية توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يقدر عليها غيره، وهي المنفية عن كل أحد سوى الله، كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهداية إرشاد، وهذا الإرشاد قد يكون للخير وقد يكون للشر. فهداية الإرشاد للخير كهداية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وأما الهداية إلى الطريق الآخر كما في هداية فرعون لقومه، كما قال لهم فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وفعلا أنه هداهم إلى سبيل الهلاك والدمار والغرق والعياذ بالله. أما النوع الثالث من الهداية فهي هداية الإلهام، وقد أثبتها الله جل وعلا لسائر مخلوقاته في قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أيها الأحبة، في حلقة قادمة بإذن الله واصلوا إياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.